كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم زاد الأسرة. عنوان جديد في هذه الحلقة، ألا وهو التدخلات العائلية في الحياة الزوجية. ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة الدكتور عبد العزيز الحسن، وهو متخصص في المشكلات الأسرية. أهلا بك دكتور.
حياكم الله، ونمسي على الأخوة المشاهدين، وأسأل الله أن تكون هذه الحلقة نافعة لنا ولهم.
يا مرحبا فيك. أهلا بك مشاهدي الكرام، في هذه الحلقة لدينا سؤالا تفاعليا، ما هي الأمور التي ترى أنه ليس من حق عائلة الزوجين التدخل بها؟ الحياة الزوجية قائمة على أطر معين، وأيضا كذلك هناك حدود ينبغي للزوجين أن يتقيدان بهما، وأيضا كذلك من كلا الأسرتين ينبغي عليهم ألا يتدخلوا في حياة الزوجين إلا متى ما اقتضت الحاجة إلى أن يتدخلوا، وإن تدخلوا أيضا كذلك تدخلوا بالإحسان ومن أجل الإصلاح ليس من أجل الإفساد. ما أعظم أن يساهم المرء المسلم في استقرار الحياة البيت الزوجية حتى يقام هذا البيت وفق شرع الله عز وجل، وأيضا كذلك يكون مستقرا ويخرج أبناء صالحين يكونون يعني نواة لمجتمعهم وأيضا كذلك لأسرتهم. مشاهدين الكرام، أيضا كذلك نرحب مشاركتكم معنا عبر أرقام التواصل التي تظهر لكم تباعا على الشاشة. من لديه سؤالا أو استفسارا حول هذا العنوان يتصل بنا، وبإذن الله عز وجل ضيف حلقتنا سيجيب على كل ما يشكل عليكم. حياك الله دكتور.
سلمك الله، وبإذن الله هذا الموضوع يلاقي إن شاء الله طرح مميز نحاول من خلاله الرد على استفسارات المشاهدين وتغطية هذا الموضوع الهام.
جميل دكتور، في أي حياة زوجية لابد هناك يعني أمور تهية تسبق الحياة الزوجية، يعني بداية الإعداد لهذا البيت، وكما تعلم يعني ميثاق الزواج ميثاق غليظ، فلا ينبغي يعني أن يؤخذ به على هامش التجربة فقط، وكل مشكلة صغيرة نجعل منها حبة كبيرة. فبداية الإعداد قبل الحياة الزوجية، الإعداد العائلي بين الزوجين، لو تحدثنا بداية حلقتنا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحياة الزوجية هي قبل أن تكون فيها نوع من الاستقلالية، هي نعود إلى بداياتها كبداية نواة. جميل. زوج وزوجة غريبين عن بعضهما، تربطهم هذه العلاقة وهذه الثقة وهذا الميثاق الغليظ الذي ينطلقون من خلاله إلى تكوين أسرة، تمتد هذه الأسرة بوجود الأبناء، ثم تمتد إلى الأسرة الممتدة بشكلها العريض. التهيئة ما قبل الزواج هو تهيئة للذكور والإناث، لذلك الزوج لتلك الزوجة، تهيئة من الناحية الشرعية، تهيئة من الناحية الاجتماعية، تهيئة من الناحية النفسية، أنها ستدخل إلى حياة فيها نوع من الاستقلال، فيها نوع من التعامل مع شخص غريب عنها، سيكون هنالك تكوين للأسرة، سيكون هنالك استقلالية لذلك الكيان الأسري بالتشارك مع ذلك الزوج. أو وجه الكلام للأزواج أيضا، ستكون تلك الزوجة مشاركة معك في حياتك، في اهتماماتك، في تربية أبنائك. لذلك التهيئة القبلية المهمة للزوجين من خلال الأسرتين، أسرة الزوج وأسرة الزوجة، مهم جدا من كل النواحي، وليس فقط والله سيتم الزواج إذا أذهبوا وتزوجوا بالطرق الشرعية وتبقون في الأسرة كما أنتم عليه وسيروا حياتكم كما ترون أنها مناسبة، دون أن يكون لك تهيئة بهذا.
تهيئة قبل أن يجتمع عن الزوج.
نعم، التهيئة يعني من الأسرة، من الأسرتين،
من الأسرتين قبل أن يجتمعان، يعني بداية عقد النكاح قبل ليلة الزفاف تكون من الأسرة، أسرة الزوج وأسرة الزوج، أن يهيئوا أبنائهم لهذه الحياة قبل أن يدخلوها.
نعم صحيح، هذه التهيئة من كل النواحي، ليس فقط أنه والله سيكون هنالك ارتباط بينك وبينها، هنالك تهيئة قبلية. وغالبا لو أخذنا على أقل تقدير، التهيئة مستمرة منذ الطفولة في التربية وفي التعامل من كل النواحي، الجانب الشرعي والاجتماعي والنفسي والدين وغيرها، ثم تنطلق بعد ذلك إلى عملية التطبيق، تطبيق الأسرة. حتى أن كثير من الأسر يقولون الابن غير مستعد للزواج، فهم يؤجلون بحاجة إلى تهيئة، وأيضا الزوجة ليست الآن مستعدة للزواج، إذن يقومون بالتهيئة. هذه التهيئة مهمة، ولكن إذا انتقلت التهيئة هذه إلى الاستقلالية بين الزوجين انتهى موضوع التهيئة. الآن بدأ عملية الاستقلالية وتطبيق تلك التهيئة القديمة.
والتهيئة مهمة جدا دكتور، يعني أي مجال إنسان جديد يدخل فيه، سواء كان وظيفة، يعني سواء كان حتى الطالب أول ما يدخل في سنة دراسية جديدة عليه، تجد أنه لابد هناك تهيئة تسبق دخوله في هذا المعترك.
نعم صحيح، وهذه قد تكون مرتبطة في الأسرة في أنها تعتبر هي بناء وظيفي، وما يتعلق به تكلمت عن ذلك النظرية التفاعلية البنائية الوظيفية التي تقول أن الأسرة هي عبارة عن مؤسسة بنائية تقوم بوظائفها حتى تترابط مع المؤسسات الأخرى، فإن لم يكن هنالك بناء وظيفي للأدوار والذين يقومون على تلك الأدوار بناء جيدا وإعدادا جيدا لن يقوم بذلك العمل، زي البناء الوظيفي إذا لم يكن هنالك إعداد مثلا تدريب وتطبيق وحصول على مؤهل لن يقبل في الوظيفة، لذلك إن لم يكن هنالك تهيئة للزواج قبل فلن يستطيع القيام بالحياة الزوجية الاستقلالية.
يعني أحيانا بعض المشاكل تحدث ربما لم يسبقها تهيئة، لأن أحيانا فعلا كما ذكرت دكتور بداية الحياة الزوجية ربما أحيانا الشهر الأول أو الثاني تدب مشاكل في هذا البيت، يعني ما التموا على بعض أقول شهرين على بعضها،
هنا تبدأ الخصوصية
إيه؟
وتبدأ الاستقلالية.
لا أنا أتكلم عن أن هذه المشكلة حدثت ربما لم يكن في تهيئة قبل.
صحيح، ربما أو تكون التهيئة خاطئة.
إيه؟
قد تكون التهيئة من منظور الأب أو من منظور الأم للابن مثلا، أن والله الحياة الزوجية تقوم على أنك تفرض السيطرة وتتحدث كما تشاء وتأمر وتنهي وتسيطر على الزوجة وتمنعها من الخروج وتمنعها من الكلام وغيرها، تهيئة غير جيدة. أو قد يكون التهيئة للزوجة ينبهون عليها انتبهي لا يتدخل في أمورك، لا يأخذ من مالك، ماله مثلا لا يتدخل في خصوصيتك، تهيئة ليست في محلها،
شحن وليست تهيئة.
نعم ليست في محلها، هذه ليست تهيئة، هذا زرع للمشكلة، نبتة زرع لنبتة المشكلة ستنمو حينما يصبحون في استقلالية بينهم، فهذه تهيئة خاطئة. لكن هنالك تهيئة إيجابية في أنه القيام بحق الزوجية، الاهتمام، الرعاية، المودة، المحبة، مساعدة، تشارك فيما بينهم، خصوصية في أمورهم الخاصة، يتعاونون على أمور الحياة، في تربية الأبناء، هذه هي التهيئة لما تكون من الأسرتين للزوجين.
فعلا دكتور، يعني ترى وغالب المشاكل الأسرية، يعني ما نقول كلها لكن الغالب منها، تجد أنها بسبب تدخلات من الأسرتين، ليس من الزوجين إنما من أسرة الزوجين، يعني هذه كارثة، يدخلون لا ليس للإصلاح إنما للإفساد.
قد يكون التدخل، لكن نقول هذا التدخل سيتم بعد الاستقلالية حينما يصبحون زوجين. قبلها هي تهيئة، التهيئة هذه كما قلنا إن كانت تهيئة للترابط والقيام بالأسرة وبناء أسرة مستقرة خالية من المشكلات فهذه هي التهيئة التي نريدها ونطمع إليها، ولكن تهيئة لابد أنك تقوم بفرض القوة والسيطرة و يعني ترفع الصوت وتستخدم الضرب وتستخدم العنف، أو الزوجة لا تسمعين الكلام ولا تقولين كذا ولا تفعلين كذا، هذه ليست تهيئة، هذا زرع نبتة مشكلة حتى تصبح بين الزوجين كثير من الاختلافات والشحناء فيما بينهم، وتصبح الحياة الزوجية في بداية انطلاقها قائمة على أطفال حرائق كما يسمى، كل يوم تظهر مشكلة وأطفال حرائق، إما من الأسرتين يزيدون يزيدون على النار، أو تكون إحدى الأسرتين تقوم بالإطفاء، وهذه إشكالية حينما يكون هنالك الأمر غير واضح أو ما يكون هناك ترابط بين الأسرتين.
جميل، طب الآن يا دكتور انتهينا من التهيئة واللي هي مهمة جدا قبل الدخول في أي معترك في الحياة الزوجية وأي شيء جديد في حياة الإنسان ينبغي ينتهي له قبل أن يدخل هذا المجال حتى يكون ملم بما يدور داخل هذا المكان الذي يعني سيبدأ فيه رحلة حياته. الآن بداية الخصوصية وبداية الخصوصية بين الزوجين تم شمل الزوجين، بدت يعني الخصوصية بينهما، يعني لو نبدأ بعد هذه التهيئة الخصوصية بين الزوجين كيف تكون؟ يعني
الخصوصية هي غالبا في بداياتها يكون كل منهما يحاول اكتشاف الآخر، اكتشاف اهتماماته، اكتشاف مواهبه، اكتشاف ماذا يحب ماذا يكره، اكتشاف الشخصية، نمط الشخصية الموجود، كلها مرحلة اكتشاف، وخاصة في الثلاثة الأشهر الأولى كل منهم يكتشف الآخر. حتى لو كان سبق ذلك مرحلة ما بين العقد إلى ليلة الزفاف، كان هنالك مثلا بعض الحوارات أو بعض الكلام أو بعض الاكتشاف للشخصية، ولكن الاستقلالية والعيش في مكان واحد هذا يجعل الاكتشاف أعمق، ويجعل الزوجة تكتشف أمور أخرى في زوجها، وكذلك الزوج يكتشف أمور أخرى في زوجته، ويبدأ يتعرف على النمط، ثم تبدأ عملية الاستقلالية والخصوصية في الاتفاق على بعض الأمور الهامة، الاتفاق في أبسط الأمور أو في أكبرها، قد يكون من الناحية المالية أو من الناحية الاجتماعية أو من ناحية إدارة هذه الأسرة، كيف ستتم، هل هي، ما الذي عليك أيها الزوج، ما الذي عليك أيها الزوجة، ما الأمور التي تشتركون فيها، ما الأمور التي هي الجزء الأكبر منها من مهام الزوج، ما هي التي من أمور الزوج، كل هذه الاتفاقات تدخل في باب الخصوصية، وتصل هذه الخصوصية إلى أن حتى يكون هنالك اتفاق على أن ما يتم من اختلافات تكون فيما بيننا، ونحاول أن نعدلها، نقيمها، نقوم بحلها دون تدخل العائلتين، لأن العائلتين أنت الآن دور التهيئة، يبقى الآن دور الخصوصية والبناء الأسري الذاتي، أسرة مستقلة جديدة الآن.
جميل.
فإذا كانت انتقال لخبرة سابقة من الأسرتين كأنها فقط نقلت خبرة من الأسرة الزوج إلى هذه الأسرة، ومن أسرة الزوجة إلى هذا العش الزوجية، فبدأت الأسرتين بقيم الزوج وقيم الزوجة، تبدأ هنالك تصارع وتصادم، ولكن الأخذ الجانب الجيد ودمجها مع بعضها واستقلالية وخصوصية لبناء أسرة مستقلة، هذا الذي نتمناه وهذا الذي نرغب فيه الأزواج.
يعني بعضهم دكتور نسخة مكررة، يعني ما كان يعيش في مع والديه يريد أن ينقله داخل حياته الزوجية الجديدة، وهذا حين يحدث التصادم.
قد يكون الأسرة، أسرة الزوجة والزوجة، لديها إشباع كامل لكل العمليات الاجتماعية التي يقوم بها الزوج أو تقوم بها الزوجة، لذلك هذا الأمر نعتبره طبيعي في السنة الأولى من الزواج، أن تكون الخبرات الموجودة داخل الأسرة الجديدة هي جزء من الخبرات السابقة، وهذا أمر طبيعي، ولكنها تطغى وتستمر وتبدأ تأخذ موضوع التحدي أو جانب أن أسرتي أو ما تربيت عليه هو الصحيح، لا، تأخذ الجانب الإيجابي وتبعد عن الجانب السلبي، تأخذ من خبرات الأسرة التي أنت عشت بها، ثم تؤطر أو تجعل تلك الأسرة تدخل في الاستقلالية والبناء الجديد، لأنه الآن في شخصيتين مختلفة، ليست عائلتين، الآن شخصين، تبني أسرة جديدة، ولكنه جزء من التربية يكون موجود ونقلت الخبرة، لكن إذا استمرت فترة طويلة فتصبح هنالك صراعات، ولكن الأمر الطبيعي أنها تستمر إلى سنة تقريبا.
هو لابد أن يفهم الزوج دكتور، يعني بحكم له القوامة هو في البيت، مثلا عندما يدخل في حياة الزوجة أن هذه الزوجة ليست من بيته، أو مثلا أحيانا من نفس بيئته، أحيانا بعض الزوجات أتت من بيئة أخرى، فكثير من الأحيان الطبائع أو كثير مثلا من العادات أو كثير من الأمور الحياة كان يمارسها لا يجدها هنا، تختلف، فلا بد أن يحاول الشيء الإيجابي أن ينميه، والسلبي يحاول أن يصلحه، وليس عملية فرض رأي أو إلا تغيير جذري، وأحيانا هنا يحدث التنافس ويحدث ويقع الطلاق،
وهذه تدخل هذا الجانب فيما يسمى بنظرية التفاعلية الرمزية. هنالك مجموعة من العمليات التي تتم بين الشخصين، بين هذا الرجل وبين هذه المرأة، بين هذا الزوج وهذه الزوجة، يتم تفكيك تلك الرموز في التعاملات، تعاملات الشخصية، لماذا فعلت كذا، لماذا يعني كان الرد بهذا الشكل، الموقف لما حدث مثلا موقف بين الزوجين كان تصرف الزوج بالنسبة للزوجة غريب، أنا والدي، أنا إخوتي في البيت لم يفعلوا هذا التصرف، هو أيضا يقول لما يرى منها ردة فعل يقول أنا والدتي، أنا أخواتي مثلا في البيت لم يقوموا بردة هذا الفعل، فهو الآن في مرحلة اكتشاف. هنا الاكتشاف وعملية أن تعرف وتتأكد أن هذه الشخصية التي أمامك أيها الرجل، هذه الشخصية، هذه المرأة هي بالنسبة لك امرأة جديدة، لأنها ليست كأمك وأخواتك، وأنت أيضا أيتها الزوجة، هذا الرجل أمامك ليس كوالدك ولا إخوانك، إنما هي تختلف شخصيته وتختلف يختلف التعامل. فهنا تبدأ عملية الاكتشاف والتوافق الزواجي لبناء الأسرة بلا أي مشكلات. ولكن إذا تطورت هذه المسألة إلى فرض الأسلوب الذي أنا أريد أن أفرضه على الزوجة أو هي تريد أن تفرضه على زوجها، هنا تبدأ الصراعات، لأنها نقلت الخبرة وهو نقل الخبرة، وكل من يريد أن يعني يأخذ الفوز والسبق، وهنا تقع المشكلة الكبرى. هو يرى أنه على يعني وضعه صحيح وأن ما يقوم به هو الحق، وهي أيضا تقول أنا ما أقوم به صحيح.
جميل، أحسنت. يعني لابد أن يفهم الآخر يعني الاحترام، يعني من الأسس الأساسية في البيت الزوجية الاحترام، يعني شيء أساسي هذا، لأن أي بيت بغير احترام لا يستمر ولا يقوم. الأمر الثاني دكتور، عملية يعني ما كان يتعامل به مع أمه أو كان يتعامل به مع أخواته يختلف اختلافا كليا عما يتعامل به مع الزوجة. الزوجة الشرع رتب لها حقوق وواجبات، وأيضا كذلك يعني جعل له القوامة فيها، عكس ما كان هو داخل أسرته. داخل أسرته هناك أب مسؤول عن هذه الأسرة، وهو من ضمن هؤلاء الأفراد الذين يتبعون هذا الأب. فالآن اختلف الوضع، فمثل لا لا الذي كان يفعله داخل أسرته أسرة الوالدين لا ينبغي أن ينقله ويفعله مع الأسرة الجديدة، مع الزوجة هذه الجديدة.
ما هي نقل الخبرات إذا استمرت
كما هي؟ الخبرات الجيدة ما في بأس،
الخبرات الجيدة لا بأس. قد يكون معتاد في أسرته على الكرم وعلى الاحترام وعلى المودة وعلى المحبة، نقول هذا يعني قيم رائعة ومميزة، بالعكس يعني يمارسها بكثرة. ولكن ربما يكون معتاد في الأسرة على موضوع لابد أنه ما تمشي الأمور إلا بالصراخ وبالعنف وبالضرب وبالعقاب والحرمان. هذه خبرات سلبية إذا نقلها له داخل الأسرة ستنفر منه الزوجة. وإذا كانت الزوجة معتادة في بيت أسرتها على مثلا السفر وعلى الخروج وعلى أنها تعطي رأيها بلا ممانعة وأنها لها شخصية ولها قوامة داخل المنزل، ولكن فجأة وجدت أن هذا الزوج يناقضها، يعاندها، يرفض رأيها في البداية، يناقشها، يحاورها، تقول لا أنا في أسرتي لا يناقشون لا يحاورون، أقول الأمر ويستجبون مباشرة. فقد تكون السمة الشخصية للزوج سمة يغلب عليها القوة والعنف، ولكنه لا يستطيع التعامل مع تلك الزوجة. أو تكون الزوجة لديها قوة شخصية في أسرتها وترى أن تلك القوة في شخصيتها لا تتناسب مع ذلك الزوج العنيد والعنيف. فالمفترض أن يكون هنالك نوع من المرونة. لذلك نقول الأفضل في الشهر الأول والثاني إلى الثالث أن يكون هنالك هدوء، الصمت أكثر من الكلام، اكتشاف الشخصية، محاولة معرفة النمط، معرفة ما يكره ما يحب، هذا هو الأفضل. ولكن أن أفرض ما أراه مناسبا وصحيح من جهة العائلة وما تربيت عليه أفرضه بالقوة منذ الأيام الأولى، هذا خطأ. ولكن جميل. اكتشف الشخص الآخر جميل ثم يناسبه.
نعم، حتى الجانب هذا ينطبق على الزوج وليس فقط على الزوج. نعم. أحيانا كما ذكرت أحيانا الزوجة في بيت أبيها مدللة، أحيانا البنت تكون بيت أبيها مدللة، وربما أحيانا أبوها يغدق عليها ويكرمها، وتجد تعامل الأب مع الابن يختلف اختلاف تعامل الزوج مع الزوجة. فينبغي أن يعني تضع هذا في الحسبان. يعني كما قلت دكتور، يعني ربما يعني يرفض رأيها، ربما أحيانا لا يؤخذ في بعض الأشياء، ليس كل ما كانت تقوله في السابق لابد أن يتحقق في الحياة الحديثة الجديدة هذه.
صحيح صحيح. وهذا جانب يأخذنا إلى جانب تدخل الأسرة، تدخل العائلة. قد يرى الأب أن هذا الابن لم ينفصل، وهو لم ينفصل عن عائلته، لم ينفصل عن الأسرة.
أنت تتكلم في اتخاذ القرارات.
نعم، لأن نتكلم عن التدخل. كيف بدأت العائلة من أسباب التدخل أن يكون ذلك الأب يرى أن هذا الابن لا زال ضمن العائلة وهو مسؤول عنه، لذلك هو يريد أن يتدخل حتى في قراراته وتدخل في شخصيته وتدخل حتى في تعامله مع الزوجة، وهذا يسبب إشكالية كبيرة. أو تكون شخصية هذا الابن ضعيفة لا يستطيع التحكم فيها. ولكن
ما الحل دكتور؟
رأت ربما يكون من الحل
يعني إذا كان شخصية الزوجة ضعيفة. أنا أقول لك قصة صارت، يعني تذكرتني بالموضوع هذا. الزوجة نفرت من زوجها بهذا السبب، أن هذا شخصيته كانت ضعيفة، كان لا يتخذ قرار إلا يرجع مثل لأبيها أو لأخيها الأكبر، ولا يعني أقول يخرج يمين ولا يسار إلا بعد أن يعني يتخذ التوجيهات منهما. صبرت الزوجة فترة ثم تركت بيتها.
ما هو هذا التهيئة قلنا في الأول، إن لم يكن ذلك الزوج مهيئا للحياة الزوجية فلا ننصح له أن يتزوج. إذا كانت الشخصية ضعيفة هنالك أمور كثيرة تقوي تلك الشخصية، ولكن أدخله بشخصية ضعيفة إلى بيت الزوجية سيصبح هنالك العديد من المشكلات. ولكن الأسر تقول ندخله إلى هذه الحياة الزوجية ونحن نقوم بالتدخل لتغطية الجانب الضعيف وتلك الشخصية الضعيفة، هنا تصبح سبب من أسباب تدخل العائلة في حياة الزوج. تقول شخصية ابني ضعيفة أو شخصية ابنتي ضعيفة، سوف أتدخل في حياتهم الأسرية حتى أقوي تلك الشخصية. ليس وقتها الآن، المفترض كانت في مرحلة قبلية.
أي قبل.
نعم.
طب إحنا جانا السؤال من البوسنة، أم صلاح الدين تقول أحيانا تظهر بوادر المشكلة من بداية التعارف بين الخطيب والخطيبة. أنا أتكلم عن التهيئة، هذا الآن بوادر، أو العائلتين كفرض رأي أحدهم على رأي الآخر من البداية، خاصة من طرف أهل الخطيبين، أو يظهر في لغة أحدهم نبرة التعالي والتكبر، أو قد يظهر البخل في ثنايا الكلام خاصة من طرف الخطيب. والسؤال، هل هناك طريقة أو استراتيجية معينة لمعرفة طبيعة الطرف الآخر أثناء الخطبة لكشف التوافق من عدمه؟ وأيضا الحاق للسؤال، هل الأفضل في هذا الزمن التمديد فترة الخطبة قبل الزواج؟
أولا نقول أن التهيئة للزوجين تعتبر هامة جدا. حينما يلد الطفل وتتم تهيئته أكثر من 17 أو 18 أو حتى 20 سنة، هذه التهيئة لن تأخذ جانب الفسيولوجي فقط في الغذاء، ولن تأخذ الجانب فقط السلوكي، ولن تأخذ الجانب فقط الديني، هي شاملة من كل النواحي. حياة الأسرة الطبيعية أصلا هي مهيئة لتهيئة ذلك الابن، مجرد الاندماج في المعاملات الأسرية هو نوع من التهيئة. فحينما يصل الزوج إلى مرحلة اتخاذ القرار أن يكون له أسرة مستقلة وهو غير مهيئ ولديه بعض المشكلات، فالمفترض ألا يقدم على الزواج، يؤجل، يهيئ أولا ذاته، يهيئ نفسه، يهيئ شخصيته للحياة الزوجية. الاتفاقات التي تتم بين الزوجين قد يكون مثلا بعد العقد أن يكون هناك اكتشافات بعض الأمور السلبية، إن استطاعوا تغيير تلك الأنماط أو تلك السلوكيات بحيث أنها لا تستمر بعد ليلة الزفاف وبعد الاستقلالية الكاملة فهذا هو الأفضل. لكن إذا كان هنالك إشكالية فالأفضل أن تؤجل حتى لا تكون عائقا وتسبب إشكاليات بعد الارتباط وبعد الاستقلالية في الحياة الزوجية وفي بيت الأسرة.
طيب هل ترى أنت دكتور إذا ما في توافق قبل أن يدخلهم في معترك الحياة أن كل يعني يشوف طريقه قبل
هو الاختيار أصلا اختيار شريك الحياة يقوم على عدة أمور قبل أن يقدم على الزواج وقبل أن يعقد عليها. وغالبا الأسرتين، والكلام هذا منذ زمن طويل، الأسرتين تسأل عن بعضها، تسأل عن شخصية الابن، تسأل عن شخصية البنت، عن الاهتمامات، عن الأشياء الإيجابية السلبية، حتى أنهم أصبحوا يسألون في كل مكان.
دكتور أنا ممكن أختلف معك في هذا الجانب، جانب الزمن هذا الآن. يعني بعض الشباب مثلا يبحث عن، لا يبحث عن مثلا أخلاق الزوجة، لا يبحث مثلا عن تربيتها، عن دينها، عن أمور كثيرة، صار المبحث دكتور هذا سبب ترى المشكلات الآن وسبب الطلاق يعني عن أمرين مهمين. الأول أن تكون مثلا عندها مثلا وظيفة ومال يدر عليها، الثاني عن الجمال.
صحيح.
تجد أن هذا أكون صراحة معك، هذه النقطتين، فيدخل في هذه الحياة فلا يجد أشياء كثيرة وكان يبحث عنها، رب أحيانا المال لا يجده، بعض مثلا الزوجات رب أحيانا إذا وجدت أن هذا الزوج هو مستغل توقف ما تساعده وتقف معه.
صحيح.
وأحيانا كما تعلم الجمال مع الفترة بعد التعامل عندما مثلا يرى جفوة، يرى شيء من التعالية، يرى مثلا عدم احترام أو غير أمور، فيبدأ هنا ينصدم. هذين السببين يا دكتور أنا أرى أن بعض الأزواج عندما يهدم حياته لأنه بحث عن نقطتين هذه، أنها تكون مثلا موظفة أو تكون ذات جمال، باقي الأمور لا يسأل عنها.
هذه يعني كما ذكرت الأستاذ تركي أحد الأحبة، كنا في حوار تقريبا يمكن قبل فترة على هذا الجزئية، يقول يرغب أحد أفراد الأسرة أن يتقدم للزواج، والتي سيتقدم للزواج بها امرأة أو نقول فتاة بها كل القيم الاجتماعية، متدينة، تقوم بأسرتها بحكم ما يسمون عنها أنها يعني مشاركة في الأسرة وكأنها هي الأم.
جميل.
ولكنها ليست جميل، فحينما رأها الشاب رفض تماما أن يرتبط بها لأن لديه معيار الجمال رقم واحد. تقول يعني الرجل هذا يذكر لي يقول حاولنا إقناعه أن هذا الجمال ليس المعيار النهائي والذي تقوم به الحياة الزوجية، وليس شرطا أن يكون الجمال هو رقم واحد في التعامل أو في اختيار الزوجة، هنالك أمور هامة أخرى كثيرة بد أنك تلتفت لها. قال لها الجمال أولا، فقد يكون هذا من الأسباب التي تجعل اختيار الشباب منصب فقط على الناحية الجمالية أو الشكلية أو الناحية المالية وإهمال الجوانب الأخرى، وهذا يعتبر خاطئ، سيسبب فجوات في التعامل وفي السلوكيات في تربية الأبناء. حينما نركز على جانبين الجمال والمال سنهمل الجوانب الأخرى الدينية والاجتماعية والنفسية.
هذه إشكالية كبيرة دكتور، وأنا يعني نأخذ فاصل بس بعد هذه النقطة، يعني هذا موضوع جدا مهم اللي هي الخصوصية بين الزوجين والأمور التهلي قبل الزواج. لأن أنا أقول لك يعني أعرف أحد الأشخاص رب تزوج مرتين أو أكثر ولم يستمر زواجه يعني ما يقارب السنة أو حولها، يعني ليس مرة واحدة فشل. فأحيانا تقول أحيانا العيب ليس في الزوجة، يعني هذا الزوج فشل في المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة وزواجه لم يستني، شوف لك الكلفة المالية دفعها، انظر كيف يعني يا دكتور، معناته أن الخلل فيه.
ما هو احنا الآن عنوان حلقتنا التدخلات العائلية في الحياة الزوجية، قد يكون من أسباب التدخل فشل الزوج أو تجربة سابقة فاشلة للزوج أو الزوجة بحكم أنه لم يقدر تلك الجوانب وأقدم على الحياة الزوجية بدون أن يكون هنالك مسارات يسير عليها، إنما اختار مسار أو مسارين. فتقوم الأسرة في التجربة الجديدة بالتدخل خوفا من أن تتكرر مرحلة السابقة. يتكرر فشل مرة أخرى، فيصبح هنالك إشكالية وفرض من التدخلات والكثير من التدخلات في التعامل مع الزوجة في الحياة الزوجية في الأسرة، هذا يسبب إشكالية كبيرة.
جميل، نحن نستأذنك دكتور الفاصل بعدها نعود. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه استشار.
قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. فما أعظمه من جزاء أن يقع الأجر على الله، وما أجمل أن يعامل المسلم الناس بما يحب أن يعامله الله به، فكما يحب أن يعفو الله عنه فليعفو هو عن الناس، وكما يحب أن يصفح الله عنه فليصفح هو عنهم، فإن الجزاء من جنس العمل. قال صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وقال الحسن البصري رحمه الله أفضل أخلاق المؤمن العفو، فمن عرف بالصفح والعفو زاد شرفه وعزه وساد قدره وعظم في القلوب. فالواجب على العاقل توطين نفسه على لزوم العفو عن الناس وترك الخروج لمجازاة الإساءة، إذ لا سبب لتسكين الإساءة أحسن من الإحسان، ولا سبب لنماء الإساءة وتهييجها أشد من الاستعمال بمثلها. وللتخلق بالعفو والصفح ثمرات جليلة، منها أن فيه رحمة بالمسيء وتقديرا لجانب الضعف البشري، أن فيه توثيقا للروابط ونشرا للألفة والمودة بين أفراد المجتمع، أنه سبب مهم لتحصيل التقوى. قال تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى، أن فيه حسما لمادة الشر وتفاقم العداوات. وقد قال بعض البلغاء ما ذب عن الأعراض كالصفح والإعراض، أن في العفو امتثالا لأمر الله وطلبا لعفوه وغفرانه. قال تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.
فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه استشار.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقتنا لهذه الليلة وهي التدخلات في الخصوصية بين الزوجين. ضيف وضيفكم هذه الحلقة الدكتور عبد العزيز الحسن، حياكم الله دكتور.
حياك الله، الله يسلمك وبارك فيك.
احنا مشاهدينا الكرام لدينا سؤال تصويت في تويتر سؤال عائلة الزوجين عن تفاصيل حياة ابنهم وابنتهم وإبداء الرأي فيها، يساعد على استقرار الأسرة غير مفيد وقد يسبب المشاكل. هذا السؤال مطروح للتصويت بإذن الله عز وجل في نهاية الحلقة سنذكر هذه التصويت. دكتور، يعني قبل الفاصل ذكرنا يعني أسباب المتعلقة في التدخل بين الزوجين، ذكرت منها أحيان فشل الزوج، هل هناك أسباب أخرى؟
هو هذا يعتبر من الأسباب القوية أن يكون هنالك تجربة فاشلة للزوج أو الزوجة. وقد يكون هنالك أسباب أخرى، من ضمنها ذكرنا في أول الحلقة فيما يتعلق أن ذلك الزوج ترى الأسرة والعائلة أنه لم يخرج عن إطار العائلة، لا زال ضمن إطار العائلة، وهو أيضا لا زال مسؤول عن العائلة، عن أمورها المالية، عن مساعدة الإخوة إذا كان لديهم عوائق مالية أو لديهم بعض المشكلات. تقول العائلة لابد أنه نتدخل في حياة هذا الزوج لأنه ضمن العائلة لم يخرج منها، ولكن ذلك التدخل قد يكون بأسلوب غير جيد، أن تجبر ذلك الزوج على أن يقوم بالتخلي عن القيام بحق الزوجية ومصروفات الزوجية في سبيل القيام بحق ومصروفات العائلة. هو الآن استقلالية، كيف يمكن أن يكون استقلالي وهو لا زال مرتبط بمصاريف العائلة؟ استقلالية معناته أنه استقلالية أيضا تدخل في الناحية المالية. كذلك من الأسباب كما ذكرنا قد يكون الضعف الشخصية للزوج حينما ينتقل إلى الحياة الخاصة وحياة بناء الأسرة، أن لا يكون تلك الشخصية قادرة على التحكم والإدارة داخل الأسرة ولا تسير حياته الزوجية، فتبدأ الأذن دائما تتلقى من الأسرة من العائلة، يقول الأب لا تسافر، يقول طيب، تقول الأم لا تجعل زوجتك تأخذ من مالك الكثير، يعني أعطها مصروف بسيط، يقول حاضر، وتبدأ التوصيات. هذه بعض الأمثلة، توصيات، توصيتين، ثلاث، أربع، باستمرار باستمرار، إلى أن يصبح ذلك الزوج هو أداة تحركها العائلة، تحركها العائلة، اذهب ولا تذهب، تخرج ولا تخرج، تعطيها ولا تعطيها. أو قد تكون الزوجة لديها توصية من أهلها، انتبهي إلى مالك، أو إلى إذا كانت موظفة لا يأخذ شيء من مالك ولا يأخذ شيء من راتبك، إذا قال أمر حاوريه، ردي عليه، لا تسكتين له، لا تكونين ضعيفة. وتبدأ الأسرة في شحن هذه البنت وهذه الزوجة حتى تصل إلى مرحلة من الصراع مع الزوج. أيضا من الأسباب قد يكون الزوج يمر بمشكلة، مشكلة مالية، قد يكون مريض، فتتدخل الأسرة لإنقاذ ابنتها، أو قد يكون لا قدر الله الزوج مدمن مخدرات، فهنا تتدخل الأسرة لحماية الابن، لحماية الزوجة.
طيب دكتور، أليس هذا من العيوب التي ينبغي أن تبان قبل أن يدخل؟ يعني هي هذه أمانة وليست أنها مسألة شراء سيارة ولا شراء، يعني من الأشياء، أنت ذكرتني بهذا الكلام، تقول قد يكون في عيوب في الزوج، من المواقف التي صارت يعني حين بعض الأسر تريد أن تزوج ابنها حتى وإن كان على ضلال وحتى وإن كان على انحراف من أجل أن يصلح، كأن بنات الناس وبنات المسلمين كأنهم سلع لإصلاح أو أولاد بعض الأسر الذين منحرفين. لماذا لا تبان هذه العيوب إذا كان مريض نفسيا، أو كان مثلا مدمن مخدرات، أو كان مثلا لديه اضطرابات نفسية؟ يعني فعلا أحيانا هذا ينبغي أن يبين هذا العيب الموجود.
المفترض، المفترض أنه يبين،
وهل من الخيانة في العقد؟
نعم. كيف أن يكون هذا الزوج لديه بعض المشكلات الصحية أو لديه بعض المشكلات النفسية، ولكن يتم تغطية هذا الموضوع حتى لا يكون سببا في رفض الزوجة أو أهل الزوجة، ويتم الإخبار بعد الارتباط وبعد الزواج، يقولون والله إحنا إن شاء الله تعالى سنقوم بعلاجه أو حل هذه المشكلة. المفترض أنها تبين. أيضا لعلي لا أنسى، من التدخلات التي قد لا تكون من رب الأسرة، لا من الأب ولا من الأم، قد يكون التدخل في الحياة الزوجية من الإخوة والأخوات، وخاصة الأخوات. الأخوات بحكم أنهم قريبات جدا من الزوجة، فهم يقومون دائما بنقل الخبرات مع أزواجهم، ينقلونها إلى هذه الزوجة الجديدة ويقولون لها افعلي كما نفعل، قومي بمثل ما نقوم، كرري ما قمنا به مع أزواجنا. فتبدأ هذه الزوجة تأخذ تلك الخبرات من أخواتها وتنقله إلى بيت زوجها، ويصبح هنالك صراع.
أو إحنا العكس يا دكتور، إحنا هذا الغالب في المجتمع يكون العكس، إن مثلا إحنا بعض الأخوات مثلا يتدخلون في حياة الزوج وفق ما يريدون مثلا من أزواجهم، يريدون نفس أخيهم هذا يعامل تلك الزوجة.
صحيح، هذا سواء للزوجة أو للزوج قد يكون هناك التدخل. قبل يمكن يومين أو ثلاثين لما أكون مخطئ، اتصل بي يعني أحد من يبحثون عن الاستشارة الأسرية ويقول زوجتي أعاني منها في مشكلات كثيرة بسبب تدخل أخواتها. أخواتها يقولون لماذا لا يشتري لك من يعني ذهب، لماذا يشتري اكسسوار، لماذا لا تسافرون مثلا مكان خارج المملكة، لماذا داخل المملكة، لماذا يعطيك مصروف 1000 ريال ما يعطيك مصروف 2000 ريال، لماذا يعطي كذا لماذا لا يعطي كذا. فبدأت هذه الزوجة، يقول ذلك الزوج، فبدأت الآن وكأنني أتعامل مع أخواتها وليس أتعامل مع زوجتي فقط، كأنني أريد أن أرضيها بما تنقل من خبرات من أخواتها. فكانت الأخوات سببا في ابتعاد تلك الزوجة، ويقول الآن زوجتي عند أهلها. والسبب قال لأنها تقول لماذا أخواتها كذا وما تفعل لي كذا، ويقول أنا لا أستطيع أن أكون بنفس مستوى الأخوات، هذا هو راتبي، هذا هي حدود المالية، لا أستطيع أن أكون مشابها وموافقا لما هم عليه أخواتها في مستواهم المعيشي. سبب إشكالية.
جميل، احنا طرحنا السؤال التفاعلي، قلنا ما هي الأمور التي ترى أنها لا يحتاج أحد أسرة الزوجين عائلتهم أن يتدخلون فيهما. محسن من مصر قال أي أمر لم تتم دعوتهم إليه لا يحق لهم التدخل فيه.
وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، هذه الخصوصية اللي نتكلم عنها. إذا كان الزوجين اتفقوا على أمر خاص هام، حتى لو كان هذا الأمر مشاع الكل يعرفه، ولكن اتفقوا على آلية معينة، هم متفقين الزوج والزوجة لماذا تتدخل عائلتين، إلا إذا كانت كما قلنا لا زالت السيطرة موجودة ولا زالوا متأكدين شخصية الزوج ضعيفة لابد أن نتدخل، أو هذه الزوجة زوجها بيضحك عليها، بعض العبارات تقال هكذا، فتتدخل الأسرة. لكن إذا اتفقوا على أمر فلا يحق للعائلتين تتدخل، لأن حياة مستقلة، أسرة مستقلة.
جميل. ماهر الحربي من السعودية يقول الشيء المرفوض هو فرض أسلوب حياة وإيقاع معين، والزوج يرفض هذا الأسلوب في حياة أسرته.
يعني كلامه صحيح، أن تكون الخبرات وإيقاع أحد الأسرتين هو نفس الإيقاع ونفس الآلية ونفس النمط المعيشة، ينتقل من الأسرة التي كان فيها الزوج إلى الأسرة الجديدة. هذا خاطئ، أن تنقل نفس الخبرات الموجودة كما هي بدون أي تغيير، هذا يعتبر إلغاء تماما للتكوين الجديد للأسرة، أنت فقط تنقل خبرة قديمة إلى أسرة جديدة، وهذا يعتبر من الأخطاء الشائعة في بعض الأسر.
طيب دكتور، يعني هذا نمط لا ينبغي أن تفرض مثل نمط تلك الأسرة على هذه الأسرة الجديدة، يعني زوجين كلهم مختلفين أتوا من بيئات مختلفة فيعيشون تحت يعني سقف بيت واحد، كل واحد له حياته اللي قد مارسها، في أشياء يتفقون عليها وفي أشياء يختلفون عليها، والكمال يعني مستحيل الإنسان يجد الكمال المطلق على قول واحد، يعني مين اللي ما يشكي، كل واحد يقابل واحد تجد أنه يشكي ويعاني، فتجد تقول مين هذا اللي ما يشكي. يعني
ما هو أحد الأسرتين أو كلاهما إذا كان وصلوا إلى مرحلة يرون في ذواتهم أننا وصلنا إلى مرحلة نحن العائلة المثالية التي لابد أن يكون ابننا مشابها لنا، أو تكون أسرة الزوجة نحن عائلة مثالية تكون ابنتنا في نفس مستوانا، ثم يبدأ يغلب هذا ذلك النمط، نمط القوة والمثالية، ويريدون أن تكون التجربة متوافقة تماما مع نفس نمط العائلة، فيطلبون من الزوج أن يقوم ببعض الأمور ويطلبون من الزوج تقوم ببعض الأمور حتى يكون متساير في هذا النمط.
طيب إحنا معنا اتصال أميمة من السودان، أهلا وسهلا حياكم الله. يبدو الخط قطع، كان معنا اتصال من السودان لكن يبدو انقطع الخط، فليس هناك بأس أن يعاود الاتصال مرة أخرى. طيب دكتور، أبرز المشكلات الشائعة بين الزوجين؟
المشكلات غالبا إذا كان هنالك اختلاف غالبا هو يتم بين ذكر وأنثى، هو إنسان في طبيعته لابد أن تحدث بعض المشكلات وبعض الاختلافات، وأيضا حياة زوجية في البداية مرحلة اكتشاف يكون هناك اختلافات، إذا استمر ذلك الاختلاف قد يصل بعض المشكلات إلى عناد الزوجة تعاند، لأنها لا تستجيب للأسلوب الذي يقوم به الزوج، وقد يكون الزوج أيضا من النوع الكتوم الصامت كثيرا أو الذي يتحدث كثيرا، والزوجة غير معتادة على هذا النمط فتحدث المشكلات، أو قد يكون الزوج والزوجة غير مهتمين بالتنظيم والنظافة وغيرها، فقد يكون أيضا من المشكلات. وقد أيضا تحدث مشكلات الاختلاف في الرأي فيما يتعلق مثلا بالمنزل، بالميزانية الأسرة، بمثلا الكماليات الأخرى، قد هنالك بعض الاختلافات البسيطة بين الزوجين، وهي شائعة، أكثرها شيوعا هي الاختلاف في الكماليات. اختلاف الأساسيات هي تعتبر يعني شيء بسيط، ولكن تكون دائما في الأساسيات حينما يكون هنالك تهيئة غير جيدة سابقة من العائلتين لأحد الزوجين، الزوجة والزوجة. ولكن الأشهر منها أن تكون تلك الاختلافات هي في الآراء، قد يعطي نقاشا أو حوارا أو يطلب رأيا، لكنه بحكم أنه هو الزوج يفرض ذلك الرأي، والزوجة طبعا لديها شخصية أيضا تريد أن تشارك في ذلك الرأي. فغالبا الاختلافات تبدأ بالاختلاف اللفظي، اختلاف الفكر، اختلاف الكلمة، اختلاف القرار، وتنطلق بعد ذلك إلى الاختلاف في الأفعال، في الترتيبات، في الأمور المالية، في الأمور ميزانية الأسرة، في تربية الأبناء، قد يكون هنالك اختلاف بعد ما يكون هنالك أبناء داخل الأسرة.
دكتور، شوف، من الأشياء اللي ينبغي الإنسان قبل مثلا التهيئة أو حتى مثلا ما يقع في هذه التدخلات، في هذه الاختيار الأمثل، ترى قبل من أراد مثلا أن يسلم من المشاكل وأن يسلم من الاضطرابات في الحياة الزوجية، الاختيار، يعني حتى النبي لما عدد معالم أو معايير الاختيار في الزوجة قال بذات الدين تربت يدك. أحيانا بعض الناس يريد مثلا يناسب أسرة تفوقه مثلا في المصاريف المالية، وعندما تأتي مثلا هذه الزوجة تجد أن هذا الزوج يعني شبه معدم، أو تجد أنه يعني على قد حاله الميسور حاله، فتجد ما كانت تناله قبل اختلف كثيرا مما تناله، فهنا أحيانا تكون سبب لهذه المشكلات التي تحدث.
قد يكون نمط المعيشة أو مستوى المعيشة التي عاشته الزوجة قد يكون في شيء من الرفاهية أو مستوى عالي جدا، ولكن الزوج لا يستطيع تلبية ذلك الأمر، وقد يكون العكس، قد يكون الزوج مستوى عالي ولكن تلك الفتاة غير معتادة على ذلك النمط المعيشي العالي، فتجد أن هذا نوع من الغرابة أو نوع من التبذير، أو أن هذا الأمر لا يتناسب مثلا مع ما لديها من قيم، أو أنها لا تنظر للحياة أنها حياة رفاهية، إنما هي حياة متكونة على بناء أسرة وتربية الأبناء وأيضا تعليمهم القيم الاجتماعية وغيرها. فقد يكون اختلاف النمط أو مستوى المعيشة لأحد الزوجين هو سبب في المشكلات، وقد يكون هذا النمط هو سبب من أسباب التدخل، قد يكون هذا الابن مدلل داخل الأسرة، وبحكم أنه مدلل عند من؟ مدلل عند الأم، وإذا كان مثلا موجودة الجدة أم الأم، فترى أن هذا الابن وأبناء الابن أيضا هم من اهتماماتها، فيبدأ ما يسمى بتدخل الجدات اللي هم الكبيرة تدخلون في هذا الأمر.
جميل، بس نأخذ اتصال أخونا محمد من سوريا. أهلا بك محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. يا الله محمد تفضل.
الله محيك. أحب أول شيء أشكركم على البرنامج الطيب.
مرحبا فيك يا محمد. يا مرحبا.
اثنين، انا يعني احب قبل الزواج، الناحيه المهمه قبل الزواج يكون في يعني من المفروض قبل الزواج
ما وضح السؤال محمد، اذا يبدو ان الخط انقطع، ما اعرف، يقول قبل الزواج لكن ما وصل السؤال، لعل يعود الاتصال حتى يصل سؤالك، وبإذن الله عز وجل ضيف حلقتنا سيجيبه. دكتور، أتكلم عن الجد والجدات والتفضيل،
لأنه هذا الأمر يذكرني بموقف قريب. إحنا تأتينا استشارات كثيرة في موضوع الأسرة، فأحد الأزواج يقول لدينا إشكالية أن الجدة، جدة الابن يعني أو أم الابن، تفضل أحد الأبناء داخل هذه الأسرة، تفضله هو بالذات، مما سبب إشكالية بين بقية الإخوة. لماذا تفضل الجدة ذلك الابن؟ لماذا تتدخل في حياة ذلك الابن دون غيره؟ فقد يكون ذلك التدخل بدافع الحب ولكنه يعطي نتيجة سلبية لبقية الإخوة، فقد تكون هذه من التدخلات التي تسبب خلخلة داخل الأسرة وتسبب نوع من العناد ونوع من لماذا تم يعني الاهتمام بذلك الابن دون غيره، وحتى أن قد يسبب إشكالية وعدائية وسلوك عدواني ما بين الإخوة في هذا الأمر.
جميل. السؤال التفاعلي طرحناه يا دكتور، يعني ما هي الأمور ترى لا يتدخل فيها عائلة الزوجين في حياة الزوجين؟ أخونا محمد صقر يقول: التدخل في أمور الزوجين وحياتهم الخاصة لا يجوز بالنسبة لكلا الطرفين إلا إذا دعت حاجة أو ضرورة بحسب العرف أو الشر، وتكمن المشكلة في كون أحد الزوجين يكون سببا في التدخل الخارجي. صادق
ممتاز. هذه الجزئية لعلنا لو نأخذها بشيء من التوضيح، لنقول مثال أن أهل الزوج يتدخلون في ملابس الزوجة، يقولون اجعل زوجتك تلبس كذا ولا تلبس كذا، تضع هذا الطقم ولا تضع ذلك الطقم، تلبس هذا اللون ولا تلبس هذا اللون، تذهب إلى المكان والمناسبة الفلانية بهذا الملابس ولا تذهب بهذه الملابس. هذه أمور خاصة جدا. لا تجعل زوجتك تسهر، لا تجعل زوجتك مثلا تذهب إلى المكان الفلاني، لا تجعلها تستقبل صديقاتها داخل منزلها، لا تجعلها تذهب إلى السوق، لا تجعلها. هذه أمور خاصة خاصة بالزوجين، المفترض الأهل ما يتدخلون في مثل هذه الأمور الخاصة. قد يكون التدخل أن يكون هناك عائق مالي يحيط بالأسرة للزوج والزوجة، ممكن التدخل، ولكن الأمور الخاصة لا.
جميل. هذا أيضا يقول: ما يتدخل في شيء، هذه اسمها حياة زوجية، يعني بين اثنين يتدخلوا بالكلمة الطيبة. طبعا باللهجة العامية ذكر
ممكن، يعني احنا نقول حتى لو كان تدخل وهذا شيء طيب، لما يكون العائلتين تتدخل في حياة الأسرة برضاهم بالموافقة، يعني يقول الزوج والله أنا مثلا يحكي لوالده أو والدة، والله الزوجة قد لا يكون لديها معرفة بإعداد الطعام مثلا، فتقوم الأم بالتدخل لتعليمها، هذا أمر
طبيعي.
ولكن إذا كان التدخل قد لا تكون يعني لديها خبرة في طهي الطعام، لكن تدخل الأم أم الزوج قد يكون من باب التوبيخ ومن باب العقاب ومن باب يعني الكلام والتلفظ عليها أو التقليل من قيمتها. هنالك فرق في التعامل والتدخل، قد يكون التدخل في صالح الزوجة ويقيم أو يقوم ما هي فيه من أخطاء، أو قد يسبب إشكالية وفجوة أكبر.
أخونا مصطفى جغمان من اليمن يقول: أرى أنه ليس من حق عائلة الزوجية التدخل بحياة الزوجين، أو أولا السكن فهذه حياتهما ولا يحق الوالدين يكون متسلطين، لكن تحاول الزوجة ملاطفتهم بالحسنى. أيضا لا يحق التدخل بين الزوجين إذا حدث أنه لم يحصل حمل، فيشير على الزوج بالزواج رغم تفاهمهما.
وأنا الآن يعني لعلي أوجه سؤال للمشاهدين، للأزواج والزوجات، لماذا تسمحون للتدخل العائلتين إلا إذا كان لديكم إشكالية في التعامل، في إدارة الأسرة، في التفاهم فيما بينكما؟ إذا لم يكن هنالك تفاهم ولم يكن هنالك تعاون ولم يكن هنالك مودة ولا رحمة ولا محبة ولا احترام ولا تقدير ولا مراعاة الزوجة ولا مراعاة الزوج ولا القيام بالعشرة، كل هذه الأمور إذا فقدت فلا تلومون العائلتين إذا تدخلوا، لذلك هي تعتبر مهمة جدا. لا نسمح للعائلتين بالتدخل، كيف لا نسمح؟ أن نقيم حياتنا كما هي بحلوها ومرها بسلبياتها بإيجابياتها، نتعامل مع بعضنا، نتعاون مع بعضنا، يكون هنالك بيننا احترام، تقدير، القيام بالواجبات الخاصة بالزوج، الخاصة بالزوجة. إن قمنا بهذه الأمور لن يكون هنالك سبيل للتدخل، وإذا كان هنالك تدخل سيكون ذلك التدخل لا يقابل أي تقبل من الزوج أو الزوجة. ولكن إذا كان هنالك إشكالية في أيتها الحياة الأسرية أيها الزوجين، في إشكالية في تعاملكم في تكوين الأسرة، فسيكون التدخل إجباري ومفترض.
جميل جميل. هذه مشاركة أيضا، قال: يمكن التدخل بحكمة في حال الشكوى من أحدهما كما ذكرت أنت، يعني لا يتدخلوا إذا صار في شكوى، أو عندما نرى تدخلا في حالتهم الدينية أو الدنيوية والزوجية فالتدخل يكون للمساعدة. ما رأيكم في مقولة زوجوه يعقل أو زوجوه حتى يصبح رجلا مسؤولا؟
هذه المقولة عفوا المقولة زوجوه حتى يعقل أو زوجوه حتى يعني يتعدل، نقول يعني ما هو ذنب هذه الفتاة أو هذه المرأة أو هذه الزوجة أن تكون هي محط التجربة يقوم ذلك الزوج بالتجربة فيها حتى يصل إلى مرحلة من تعديل السلوك أو كما يقال يعني في هذه العبارة. فهذا قد يعني من المقولات الخاطئة تماما، ليست جيدة.
طيب ما العمل إذا طلب الأخ من أخواته التدخل في إقناع زوجته في تغيير نمط حياتها؟
يعني إذا طلب عفوا
مثلا الأخ طلب من أخواته يتدخلوا مثلا يغيروا من نمط زوجته.
المفترض إذا طلب الزوج كمثال، لو أخذنا المثال هذا، طلب الزوج من الأخوات التدخل، لابد أولا أن يخبر الزوجة ويستأذن منها ويأخذ موافقتها ويخبرها ما الذي هو تحتاج فيه إلى تدخل أخواتي في هذا الأمر. المفترض
صح هذا يا دكتور، لأن أحيانا رب تقول إيش دخلهم، فيقع في
المفترض موافقتها، هي
رب يزيد الطين بلة، ما تسوى الأمور. طيب دكتور، نحن يمكن تبقى معنا أقل من 4 دقائق، نريد توجيهات يعني للزوجين ولعائلتيهما في ختام حلقتنا.
والله أولا من الأمور الهامة العودة إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الكتاب والسنة، وهي من الأمور الهامة جدا في حياتنا. إن سرنا على ما ذكر في القرآن الكريم وما ورد في السنة النبوية في التوجيهات النبوية في التعاملات الأسرية وتهيئة الأبناء للحياة الزوجية، هيئهم حتى يكونون لديهم استقلالية وليس ارتباط، وهذه هي الذي نوجهه للعائلتين. كذلك توجيه للزوج، ثقتهم من هذه المرأة وهذه الزوجة لم تأتي عفوا يعني بين قوسين من الشارع، هي أتت من أسرة قامت بتربيتها وإعدادها وتهيئتها وتجهيزها حتى وصلت إلى هذا المرحلة من القيم والشخصية وأصبحت زوجة. لذلك عاملها بشخصيتها ولا تعاملها كأنها ناقصة في كل شيء. وأيضا توجيه للزوجة، إذا كان هنالك أمور متاحة لك داخل الأسرة فهذا لا يعني أنك ستكون نفس الأمور متاحة لك أمام الزوج. وأيضا من التوجيهات الهامة المختصين الذين يباشرون حالات الاختلاف بين الزوجين أو صلح بين الزوجين، مهم جدا أن يكون هذا الأمر يضعونه نصب عيونهم في الإصلاح بين الزوجين ووضع الأمور في نصابها الصحيح. ثم التوجيه إلى كل المؤسسات الإعلام، تحسين تلك الصورة في أن لا يظهرون الزوج بتلك الصورة البشعة أو تدخلات الأهل، إنما يركزون على الجانب الإيجابي الذي يدعم الأسرة واستقلاليتها وبنائها.
جميل. نحن دكتور طرحنا تصويت سؤال، قلنا سؤال عائلة الزوجين، يعني إذا يسأل عائلة الزوجين عن تفاصيل حياة ابنهم وابنتهم وإبداء الرأي فيها، يساعد على استقرار الأسرة غير مفيد وقد يسبب المشاكل. 30% قالوا يساعد على استقرار الأسرة، و70% يقول غير مفيد وقد يسبب المشاكل. ما رأيك دكتور؟
هو من قالوا بالاستقرار ينظرون إلى الجانب المضيء والإيجابي وهو يساعد في الصغر إذا كانت هذه العائلة وهذه الأسرة بحاجة إلى التدخل. الذين قالوا بنسبة 70% أنها تسبب بعض المشكلات، هذا هو الشائع، أن ذلك التدخل إن لم يكن بموافقة الزوجين فسوف يسبب إشكالية، لكن إذا بالموافقة سوف يساهم في استقرار الأسرة 30% اللي هم ذكروا.
بس دكتور غالب 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 التدخل
الغالب يثير. أنه يثير المشكلات، لأنه كلمة تدخل قد يكون ذلك التدخل غير جيد أو طريقة التدخل غير مناسبة، هي هذه اللي قد تسبب إشكاليات كبيرة، ونتائجها النتائج التي تكون على الأسرة الزوج والزوجة من ذلك التدخل قد يسبب إشكاليات وتأتي عليها تبعات وأثار أخرى.
أنا أرى دكتور لا يتدخلان إلا إذا طلب منهما، لأن أحيانا بعض المشاكل تحل بدون تدخل أحد.
هذا الذي نطلب، نقول لا تتدخل عائلة إلا إذا طلب الزوج أو الزوج أنهم لم يجدوا حلا أو طلبوا التدخل، ولابد أي تدخل طلب الزوج أن تتدخل العائلة للزوجة لابد أن يحدثها ويأخذ موافقتها ثم يخبرها بما لديها ويطلب أن تتدخل العائلة وكذلك الزوجة، ولكن ليس هكذا بطريقة يعني مباشرة بدون أن يحدث أحدهم الآخر.
الدكتور عبد العزيز الحسن المختص في علم الجريمة والمشكلات الأسرية، شكرا جزيلا لك على تلبية دعوة البرنامج وعلى هذه الإضافات الرائعة.
الله يبارك فيك، وأيضا أنا أشكر الأخوة المشاهدين الذين تفاعلوا معنا في سواء في السؤال التفاعلي أو في التصويت، ولقناة زاد ولك أستاذ تركي على هذا البرنامج المميز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الأسرة هانئة مستقرة وأن لا يكون هنالك أي تدخل إلا فيما فيه صالح للأسرة، ونسأل الله أن يحفظ الجميع.
اللهم أمين. الشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم ومشاهدتكم وتفاعلكم معنا. أيها الزوج أيتها الزوجة، حياتكم حلوها ومرها، ينبغي أن تكون في طي الكتمان ولا ينبغي أن تخرج خارج نطاق الأسرة، واعلموا أن لكل مشكلة حل، ولا بد عندما يقع الزوجان في أي مشكلة ألا ينظران في المشكلة فقط، إنما يفكران في الحلول ولا يسمحان لأي أحد أن يتدخل في خصوصيتهما. أسأل الله سبحانه وتعالى مني وكرمه أن ينشر المودة في بين الأزواج وأيضا كذلك في البيوت الأسرة المسلمة. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا، إلى نستودعكم الله إلى الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. إلى ذلكم الحين وفي كل حين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.